والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، عودا حميدا إلى هذه السلسلة المباركة رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن انقطعنا عنها في شهر رمضان 1436 هجرية، نعود إليها مرة أخرى بتوفيق الله وتسديده وعونه. ووقفنا في الدرس الماضي من الدرس 21، وهو درس المقاطعة، درس 21. اليوم موعدنا إن شاء الله مع الدرس 22، آخر شيء أخذناه قبل صلاة قبل رمضان، هو المقاطعة التي فعلتها قريش 10 سنوات كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبني عبد المطلب وبني هاشم، واستمرت 3 سنوات من السنة السابعة إلى السنة العاشرة، حتى أرسل الله أكلة الأرض تأكل الصحيفة الظالمة الجائرة، فأكلت كل ما فيها إلا باسمك اللهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبني عبد المطلب وبني هاشم مرة أخرى، فعادوا إلى الناس يأكلونهم ويشاربونهم ويبيعون ويشترون ويتزوجون منهم. موعدنا اليوم مع آخر وفد قريش إلى أبي. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته. فقريش وإن كان قد طرقوا القطيعة، لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن سبيل الله. إياك أن يخطر بذلك أن الكفار وأهل الكفر يتركون المسلمين ينعمون بإسلام، إنهم يخططون ويدبرون للقضاء على المسلمين وعلى الإسلام، فلا يكلون ولا يملون، وينفقون المليارات الباهظة للصد عن سبيل الله، ينفقون المليارات الباهظة للصد عن سبيل الله، ومع ذلك الإسلام ينتشر بفضل الله جل وعلا. فقريش برغم كل الآيات التي رأتها والمعجزات التي رأتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ما زالوا يصرون على عنادهم وكفرهم، مع العلم أن قريش تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، مبعوث من عند الله، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها كما قال ربنا واستيقنتها أنفسهم. فاستمرت قريش على صدها عن سبيل الله. أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه، لكنه قد تجاوز 80 من سنه، وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات، لا سيما الحصار الشعب، قد وهنت وضعفت مفاصله، تعب مرض وكسرت صلبه، فلم يمضي على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودة، وإذ هو يلاحقه المرض ويلح به، وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخي. يعني قريش قالوا لو مات أبو طالب وصدر منا أذى لابن أخيه، فسوف تقول العرب عنا ما تعرضوا لرسول الله إلا بعد أن مات عمه. فهم لم يراعوا حق عمه الذي مات على دين وعلى ملة آبائهم. كثير من الناس في الحقيقة كل ما يشغله ماذا تقول عنه الناس، شغل الشاغل، الناس هتقول عنه ايه، الناس هترضى عن هذا الفعل ام لا،
الناس سوف تسقط عن هذا الفعل أو لا، مع العلم أنه من رابع المستحيلات أن يرضى عنك جميع الناس، مش ممكن أبدا. من تصور أن الناس سوف يرضون عنه جميعا يبقى مجنون، لأنهم لن يرضوا عن الله جل وعلا الذي خلقهم سبحانه، نسبوا له الولد وجعلوا له ثالث ثلاثة وإلى غير ذلك. تخيل، هم لم يرضوا عن الله بل لم يرضوا عن الأنبياء. هل رضوا عن النبي؟ هل رضوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل رضوا عن كل الأنبياء؟ كثير من الناس شغله الشاغل ماذا تقول عن الناس، هل ترضى عن الناس، هل تسخط. فهو المراقبة التي يراقبها هو نظر الناس له ورضى الناس عنه، مع العلم أن الله تبارك وتعالى هو الرقيب علينا وأمرنا أن نراقب الله جل وعلا. إن الله كان عليكم إيه؟ رقيبا. إذا أردت أن ترضي الناس فلم تستطيع فارض الله وكفى. مش ممكن الناس ترضى عنك. ورضى الناس غاية لا تدرك، رضى الناس غاية لا تدرك، ورضى الله غاية لا تترك. فكيف نترك غاية لا تترك من أجل غاية لا تدرك؟ فقريش ما يشغلها الشاغل ماذا تقول عنها العرب؟ فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ويعطوه بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك، فقاموا بوفادة هي آخر وفادة إلى أبي طالب قبل موته. قالوا نحاول مرة أخرى مع أبي طالب ونعرض على محمد بين يديه عمه، تمام، عرضا لو وافق عليه فزنا، بل ونعطيه ما لم نعطيه من قبل. قال ابن إسحاق صاحب السير وغيره، لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش ثقله، قال قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في القبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا، يعني حاول يستفزونا، وفي لفظ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى مات عمه فتناولوا، يعني هم سووا لحد مات عمه وخذوا هم اللي عاوزين منه. يبقى كل غاية قريش ماذا تقول عنهم إيه؟ الناس.
ولو أخرجنا مراقبة الناس من قلوبنا لخلا لنا وحلا لنا مراقبة الرحمن سبحانه وتعالى. مشوا إلى أبي طالب فكلموا وهم أشراف قوم، عتبة بن ربيعة كبار بقر، العكابة شيبة بن ربيعة، أبو جهل بن هشام، أمية بن خلف، أبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم وهم 25 تقريبا. وقد علمت أن 25 يا أبا طالب إنك منذ حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه، يعني هاتوا خذ علينا شروط وخذ عليه ايه شروط، فليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث اليه ابو طالب فجاءه فقال يا ابن اخي هؤلاء اشراف قوم قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منه، ثم أخبروه بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. تعال يا عمي، كل واحد يبقى فينا في طريق
وكل واحد يمشي فينا في طريق، هذه لك وهذه لا، وتطرق ديننا ونطرق دينك. هذا كان أملهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجب؟ في رأيكم بقى أنا هقول لكم على كلمة واحدة بس، لو تكلمتم بهذه الكلمة الواحدة ملكتم العرب جميعا ودانت لكم إيه؟ ها؟ العجب كمان. وأعطيت، وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب: أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، العجم اللي هم الفرس والروم. وفي لفظ آخر قال: يا عم أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما أدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. ولفظ رواية ابن إسحاق: كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العجم بها العرب وتدين لكم بها العجم. فلما قال هذه المقولة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية، إلى هذه الغاية والحد. يعني الله كلمة واحدة نملك بها العرب ويدين لنا بها العجم. فقال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. هذه كلمة واحدة؟ إذا كان الأمر كذلك نديك الكلمة دي وعشرة أمثال هذه الكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن نجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. هي القلوب هي والنفوس هي والعقول هي. سبحان ربي العظيم. أتريد يا محمد أن نترك نعبد إلهك ونترك ما كان يعبد آباؤنا؟ هنا وقفة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتوحيد، وهذا إن ذل يدل على أهمية التوحيد. فمنهجنا هو توحيد الله قبل توحيد الكلمة. توحيد الله قبل إيه؟ توحيد الكلمة. فلا يمكن أن نجتمع على كلمة إلا بعد أن نجتمع على كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. ومعنى هذا أن المسلمين لو وحدوا الله تبارك وتعالى، لو وحدوا الله تبارك وتعالى وحققوا التوحيد لله جل وعلا لملكوا الدنيا بأسرها ودان لهم العرب والعجم ودان لهم القاصي والداني. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت ما إن تمسكتم، تركت لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله إيه؟ وسنة. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بالتوحيد، والتوحيد هي المهمة التي أرسل الله من أجلها الرسل، بل هي الوظيفة التي أرسل من أجلها الرسل، بل هي الغاية التي خلق الله من أجلها الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ يعبدون. وقال سبحانه في حق الرسل: وكذلك بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل ما أرسلت إلا لعبادة الله الواحد الديان، جميع الرسل ما أرسلت إلا لتأمر الناس بعبادة الواحد الديان وتوحد الناس لله جل وعلا. فوظيفتنا في الأرض هي أن يعبد الناس الله جل وعلا، أن يوحد الناس الله جل وعلا. انظر إلى ربيع بن عامر عندما أرسل إلى رستم، فقال له رستم ملك الفرس: أنتم كنتم يعني من أذل القوم، حفاة رعاة للغنم، نرسل لكم بعدا
المعونات والمساعدات.
ما الذي جاء بكم إلى هاهنا؟
يعني خلاص وصل بكم الأمال والطموح أن تأخذوا ملك كسرى؟ قال الله ابتعثنا. وهذا اختصار لوظيفة المسلمين واختصار للبعثة المحمدية بأكملها. الله ابتعثنا، فهي وظيفتنا في الأرض جميعا كل مسلم، الله ابتعثنا لماذا؟ ها؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه وظيفتنا في الأرض، تعبيد الناس إلى رب العالمين، نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، تمام، ونخرجهم من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. هذه وظيفة المسلمين في الأرض. فإذا أي واحد يقول لك يا عم نجتمع وبعدين، يقول له لا، نجتمع الأول على التوحيد، نجتمع الأول على التوحيد، نحقق التوحيد حتى نجتمع، فإن لم نحقق التوحيد فلا يمكن أن نجتمع أبدا، إن لم فلا نجتمع مع، فلا يجتمع أهل السنة مع الشيعة. أهل السنة يقولون لا إله إلا الله، والشيعة يقولون علي هو الله، ويقولون علي أفضل من الأنبياء. لا نجتمع مع النصارى، لأن النصارى يقولون المسيح ابن الله، ونحن نقول الله. نحن نتكلم عن الاجتماع على الكلمة الواحدة. أما المعايشة فدي قصة ثانية، نحن نتعايش مع الشيعة في بلادنا، نتعايش مع النصارى في بلادنا، نتعايش مع اليهود في بلادنا. فحكم المعايشة شيء، وحكم الولاء والبراء والاتفاق على كلمة واحدة قصة ثانية أخرى. لا نجتمع على كلمة واحدة إلا إذا حققنا إيه؟ قلنا يا شباب التوحيد، إذا حققنا توحيد، فتوحيد الله قبل توحيد إيه؟ الكلمة. هل يجتمع تحت راية واحدة من يقول لا إله إلا الله، ومن يقول العزير بن الله، ومن يقول المسيح بن الله، ومن يقول علي هو الله؟ هل نجتمع تحت راية؟ ممكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يقولوا كلمة واحدة، إن قالوا هذه الكلمة دانت لهم العرب، وملكوا بها العرب، ودانت لهم بها العجم، بل ودفعت لهم العجم الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا له ما هي؟ قال تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دون الله. وأيضا لو قال البعض لا إله إلا الله ولم يحقق لا إله إلا الله، يعني قال لا إله إلا الله وما زال في قلبه يوجد عبادة الأصنام، ما زالت في قلبه عبادة القبور والأضرحة، ما زال يوجد في قلبه التعلق بالأولياء والقبور والأضرحة، يستغيث بهم ويستعين لهم بهم ويدعوهم من دون الله ويذبح لهم وينظر لهم، إذا كان هذا حاله وهو يقول لا إله إلا الله، إذن إيه؟ ها؟ ما حقق التوحيد. انظروا إلى دقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطي جوامع الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام تقولون لا إله إلا الله، هل سكت؟ لو سكت لقالت قريش لا إله إلا الله، لا. ثم يبين لهم ما هو حق هذه الكلمة، ما هو المراد من هذه الكلمة، وتخلعون ما تعبدون من دون الله. انت لو انت لو انك تقول لا اله الا الله وقلبك معلق بغير الله، لما حققت معنى لا اله الا الله، لما حققت شروط لا اله الا الله. انت تقول لا اله الا الله وحاطط في يدك حظاظه، ايه الحظاظه دي؟ يقول لك تجيب لي الحظ، الحظاظه الجلد البلاستيك هذا الذي صنع من اكياس الزباله يجلب لك الحظ. طيب لو قال لا اله الا الله واول ما يعوز حاجه أو عندما يحتاج إلى شيء، يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، أنت تقول لا إله إلا الله وتطلب العون والمدد من سيدي فلان، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألت كما في الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن. إزاي تقول لا إله إلا الله وأنت تستغيث بغيره؟ إذا لم تحقق التوحيد. يعني احنا والصوفية لا يمكن نجتمع تحت راية واحدة، لأننا نقول لا إله إلا الله ونطالب الناس بتحقيق معنى لا إله إلا الله وتحقيق شروط لا إله إلا الله، وهم
ما زالوا يستغيثون بالأولياء والقبور والأضرحة. كذلك الشيعة ما زالوا يستغيثون بالحسن بالحسين وعلي وبآل البيت وبالاثنى عشر. إذن لا بد من تحقيق. قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون الله. لكي تفوز لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يا جماعة دخل الجنة. ولا يقولها العبد خالصا من قلبه إلا إذا خلا قلبه من كل الآلهة التي يعبدها من دون الله. لو في قلبه آلهة يعبدها من دون الله الناس كما قلنا بعض الناس يعبد الناس، الناس هتقول علي عيب، الناس راضي عني ولا لا، يعبد الناس عملوا كل من أجل الناس. والبعض الآخر ما زال في قلبه هوى، يأخذ من الدين ما يوافق الهوى ويرد من الدين ما يوافق الهوى، فهو يعبد إلا الهوى من دون الله. فرأيت من اتخذ إلى الله، بعضهم يعبد المال، بعضهم يعبد المنصب والجاه، بعضهم سبحان الله. لا بد أن يخلو القلب من كل هذه الآلهة حتى يقولها خالصا. ومعنى خالصا، من قالها خالصا، إيه معنى قالها خالصا من قلبه؟ أنه لا يوجد في قلبه توحيد إلا توحيد من الله. لا يوجد في قلبه أي آلهة، لأن لو كانت هناك آلهة أخرى في قلبه لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله إيه خالصا إيه من قلبه، خالصا إيه من قلبه. فقال تقولون لا إله إلا الله وتخلعونها ما تعبدون من دون الله. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل لمعطيكم شيئا مما تريدون. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا. انظر قالوا فانطلقوا وابقوا على دين آبائكم حتى يحكم من الله، ما قالوش حتى يحكم الآلهة بينكم وبينهم. انظر قالوا حتى يحكم من الله، ما قالوش حتى يحكم ايه الآلهة بيننا وبينه. فمشركوا العرب كانوا إذا أرادوا إذا وقعوا في كرب عظيم لا يسألون إلا إلها واحدا وهو الذي في السماء. فإذا كانوا في الرخاء سألوا عدة آلهة، حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. يا رب لو نجيتنا من البحر ده والأمواج العالية دي أول ما نرجع للبر لن نعبد إلها غيرك. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعوا مرة أخرى للشرك. شوف هنا قال وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم من الله، ما قالوش حتى يحكم إيه آلهة كله، حتى يحكم الله بيننا بينكم وبينه ثم تفرقوا. وبهذا نزل قول الله تعالى. وقلنا طبعا من أسباب دراسة السيرة أننا نتعلم مواطن التنزيل، أين نزلت الآيات وما سبب نزول هذه الآيات. فانظروا إلى هذه الآيات التي نقرأها جميعا ونحن لا نعرف لماذا نزلت هذه الآيات. نزلت لهذه المحاولة الأخيرة من قريش مع أبي طالب قبل موته يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور، تمام؟ فنزلت هذه الآيات صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبرهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. بعض المسلمين لم يفهم هذه الكلمة ولا تحين مناص، فإنها لم تنزل بلغة قريش لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فأراد أن يفهم هذه المعنى، هذا معنى ولا تحين مناص مش هنا. فذهب إلى البادية لأن العرب كانوا أهل البادية أشد فصاعة من أهل، فوجد أعرابيا من أهل البادية يلاعب نملة، بيلعب بنملة، فيضع يديه هكذا للنملة، إذا أرادت أن تخرج من هذه الناحية قال لها ولا تحين مناص، إذا أرادت أن تخرج من هذه الناحية قال ولا تحين مناص، ففهم أن ولا تحين مناص معناها لا مفر، لا مخرج، لا إيه مفر ولا مخرج، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا إيه ولا تحين مناص، ما فيش مفر ولا مهرب أبدا. وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا إيه ساحر كذاب. شوفوا انظر كيف تعجبون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إزاي عندنا 200-300 إله يصبحوا إلها واحدا؟ لا أمر عجيب. ها وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا السبيل، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. هذه الآيات نزلت بسبب هذا الحوار وهذا الاتفاق الذي حاولت أن تصل إليه قريش مع رسول الله. إذن لن يسلم المشركون للمسلمين ولن يغفل المشركون عن محاربة المسلمين ولن ينام المشركون عن محاربة المسلمين ولن ييأس المشركون من محاربة المسلمين. وكثير من المسلمين يظنون أن الأمن والأمان لا يأتينا إلا من دول الكفر والإلحاد. مستحيل. هؤلاء أعداؤنا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يكون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا جماعة إذا استيقنت من هذه الأشياء في نفوسنا فالأمر بالطبع سوف يتغير كثيرا. بعد هذه المبادرة وما زلنا في العام العاشر من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العام سماه أهل السير وأهل التاريخ اسما خاصا، وهذا الاسم ما سماه أهل السير والتاريخ إلا لحدثين عظيمين في هذا العام، العام العاشر من الهجرة، العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هما هذان الحدثان وما ولماذا سمي هذا العام بهذه التسمية؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في الخميس القادم، في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد نجوم السماء وعدد رمال الصحراء ومثل زبد البحر. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم بعدد كل من صلى عليه من خلقك وبعدد كل من لم يصلي عليه من خلقك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.